يجيب له امراض ممكن، يجيب له فشل في حياته ممكن، يجيب له ضيقات وحاجات تخنق ممكن، كل ده ممكن. طيب وانت يا رب بتعمل كده في او انت سمحت، ويا بولس انت بتسمح لابن ربنا انه يتبهدل بالطريقه دي ليه؟ قال ربما لما يتألم في جسده يفكر في انه يتوب، ولما يتوب تخلص الروح في يوم الرب. يبقى لما الجسد يتألم تخلص الروح في يوم الرب. مش هو ده نفس التكنيك اللي ربنا استخدمه مع الابن الضال لما مشي وساب ابوه وعزل نفسه عن بيت ابوه؟ بيت ابوه ده بقى شوف الخير كان فيه ايه، اتحرم من الخير ده كله ودخل في مجاعة وبقى ياكل مع الخنازير، وبعد كده نتيجة خطاياه ونتيجة زناه بقى عايش مع الخنازير، وبعد كده المجاعة قرصت بطنه والبهدلة كون انه يقعد مع الخنازير في الزريبة بتاعتهم ودي نجاسة، وبعد كده يقول اقوم وارجع لابي. يبقى اذا الخطة نجحت، نفس الخطة ربنا استخدمها مع مين؟ ايوب. ايوب جواه خطية دفينة ومش حاسس بيها، يوم يسلم للشيطان. ده مش يسلم للشيطان، ده ربنا قال للشيطان بسك عليه، ده ربنا هو اللي ابتدى يجيبه كده للشيطان وهو عارف انه حقود، الشيطان ده حقود، يقول له شايف عبدي ايوب رجل كامل ليس مثله، وعارف ان الكلمة دي هتجنن الشيطان، يقول له كمن وكمن؟ قال له اعمل فيه اللي انت عايزه بس في حدود، وفضل يضرب فيه لحد لما لحد ما ايوب ايه نضف من اللي جواه. ده نفس الخطة دي ربنا استخدمها مع مين؟ مع بولس نفسه، مع بولس نفسه. بولس بس بولس ما كانش عنده خطية، لكن ربنا كان خايف على بولس، واخدين بالكم؟ فقال يسلم مثل هذا للشيطان. الله، ده الشيطان ده مش حر الحركة، ده ممسوك بحبل، والحبل ده في ايد ربنا، وممكن ان هو يأذيني بس بسماح منه، وفي حدود ربنا بيرسمها له، والهدف دايما خير. عشان كده ارجوكم ما حدش يسأل هذا السؤال العبيط ويقول هي التجربة دي جاية لي من الشيطان ولا جاية لي من ربنا؟ ده سؤال عبيط، لان اولا واخيرا هو بسماح من مين؟ بسماح من ربنا. ما فيش حاجة اسمها بسماح من الشيطان من غير ما ربنا يسمح، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، دي ده 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 السلسلة في ايد ربنا، وقت ما يحب يشده يشده، وقت ما يحب يسيبه يقول لك بسك عليه. فهمتوا يعني ايه بقى يسلم مثل هذا للشيطان؟ يضرب الجسد ويتألم عشان خاطر يمكن يقدم توبة، ولو قدم توبة تخلص الروح في يوم الرب. باسم ربنا يسوع المسيح، اذ انتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح. الله، الصورة دي جميلة جدا. العكس بقى، احنا كنا بنتكلم على الانسان اللي بيخطئ، طب الانسان اللي مش بيخطئ، الانسان اللي عايش في القوة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، قوة المسيحية، الانسان اللي عايش في الكنيسة وضامن حماية ربنا، ده عايش مع قوة ربنا يسوع المسيح، وله ان يصدر احكام كمان. ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ هنا خميرة الشر، يعني زي ما المسيح استخدمها، المسيح مرة استخدم الخميرة بمعنى الشر ومرة تانية استخدمها بمعنى الخير. لما شبه ملكوت السماوات قال خميرة اتحطت في عجين وخمرت العجين كله، يعني المسيحية اللي انتشرت في العالم كله. لكن مرة تانية قال احذروا من خمير، تحرزوا من خمير الفريسيين، اي رياءهم. يبقى مرة تستخدم كده ومرة تستخدم كده، هنا مستخدمة بمعنى الشر. ألستم تعلمون ان خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ اذا نقوا الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير. انتم فطير يعني ايه دي؟ لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا، اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبز، بل بفطير الإخلاص والحق. إيه الكلام ده؟ الكلام ده عايز بقى واحد دارس عهد قديم. فأفكركم بالقصة من العهد القديم. العهد القديم كنا نسمع إن أشهر عيد عند اليهود هو عيد الفصح، مش كده؟ بعد ما قدموا الفصح بياكلوا مع الفصح فطير، وليلة العيد بتاع الفصح يجي رب البيت ويمسك مصباح منور ويمشي يفتش في كل ركن من أركان البيت أحسن يكون فيه لقمة خمير، لقمة عيش يعني، لأنه هيقعدوا أسبوع بحاله ياكلوا فطير، ويسموا العيد ده عيد الفطير. مش بقول لكم بولس ده الترزي بتاع العهد القديم؟ الترزي بتاع العهد الجديد اخد الصورة دي وقال ايه ده، هو ربنا بيهتم قوي ان الناس تاكل فطير وتاكل خمير وتاكل عيش وتاكل فطير؟ قال يا جماعة الكلام ده علينا وعليكم. الفصح ده اللي هو مين؟ اللي هو المسيح اللي اتقدم على الصليب. الاسبوع اللي كنا بنقعد ناكل فيه فطير، يعني 7 ايام فطير، يعني 7 ايام من غير خمير. وكلمة 7 دي او رقم 7 ده رقم كامل، يعني معنى كلام ان بدام المسيح قدم نفسه ذبيحة فصح احنا لازم نقضي عمرنا كله بلا خطية. وزي ما كان رب البيت بيمشي يفتش في اركان البيت احسن يكون فيه لقمة خمير، انا علي افتش في قلبي احسن يكون فيه خميرة. يبقى الفطير ده اللي هو مين؟ انا وانت، اللي من غير خمير، اللي من غير شر. يبقى المسيح هو الفصح واحنا الفطير، لازم نعيش عمرنا كله فطير من غير خطيه. اتفهمت كده؟ تعال نقراها تاني. اذا نقوا منكم الخميرة العتيقة اللي هي الشر بقى، لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير، يعني بلا خطية، لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. اذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبز، بل بفطير الاخلاص والحق. الاخلاص اللي هو سرتي هتكون ايه؟ بلا خطية. والحق اللي هو الحق والعقيدة بتاعتي والإيمان بتاعي الحقيقي اللي هو من غير لخبطة. والاثنين مع بعض معناهم ان انا يبقى الإيمان بتاعي إيمان صحيح بينتج عنه حياة بلا خطية. ادي اللي يقصده هنا بولس الرسول. الآيات دي واضحة؟ كتبت اليكم في الرسالة ان لا تخالطوا الزنا. هاي الاية دي عملت برجلة في التفسير لذيذة قوي. ناس كتيرة قالوا يبقى بولس الرسول بعت رسالة قبل كده ودي نمرة 2. يوحنا فم الذهب قال يا جماعة بيقول كتبت اليكم في الرسالة، يعني في الكم سطر اللي فاتوا ولا رسالة تانية ولا حاجة. وناس بقى عملوا عليها ابحاث، بولس الرسول بعت كام رسالة لكورنثوس؟ طلعوهم 4. انا كتبتها لكم في المقدمة وموجود عندكم في المقدمة عشان نوع من الدراسة. لكن طبعا اللي انا مقتنع بيه شخصيا هما رسالتين مفيش غيرهم. ولما يقول هنا الرسالة يقصد الرسالة دي، ما يقصدش رسالة تانية، لان هو لسه قايل لهم اعزلوا الخبيث من وسطكم. فبيقول لهم كتبت اليكم في الرسالة ان لا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زناة هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة الاوثان، والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم. في آية المسيح قالها شبيهة بدي، حد يعرف يجيبها؟ لا. ايوه لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. هل معنى ان بولس الرسول بيقول لي، ما انا لازم الصورة تبقى واضحة كلها قدامكم، اعزلوا الزنا من وسطكم، ما تخلطوش الزنا، معنى كده انا همشي في الشارع اسلم عليك؟ لا، اسأل الاول انت عملت زنا؟ مش هسلم عليك. همشي اعمل كده في الشارع؟ كل واحد اشوفه زنا ما سلمش عليه، هل ده المقصود؟ لا طبعا. وقال يبقى انت مش هتعيش في العالم، يبقى انت اطلع عيش في القمر بقى، ولا اطلع عيش في المريخ، شوف لك حته تعيش فيها، لان العالم مليان زنا. طب هنعمل فيه ايه ده؟ هنعيش ازاي؟ قال لك انا مش بقول لك الكلام ده عشان العالم، انا بقول الكلام ده جوه الكنيسه. ليه؟ عشان تعزله. وطبعا دي سلطه الكنيسه، وده اللي بيحصل لما واحد يجي جاي ويلاقيه بيعيش في الزنا وبيكرره مره واثنين وثلاثه، يقول له خلاص مفيش مناوله، انت معزول، انت محروم، ومش هصلي لك تحليل، انت محروم من تناول لحد ما تبطل. ده سلطه جوه الكنيسه، مش معناها ان انا اقاطع كل واحد زاني مش هكلمه وهخصمه، مع ديني مش عيش. انا مش من حقي ادين اللي بره الكنيسه، وده اللي هيقوله دلوقتي. لكن احنا من حقنا جوه الكنيسه نعزل اللي بيرتكب مثل هذه الجريمه. فهمتوا؟ كتبت اليكم في الرساله ان لا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا، يعني مش بصوره مطلقه كل زنات العالم، وليس مطلقا زنات هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبده الاوثان، والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم. واما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعوا اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا، ان لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. اهي لا تؤكلوا دي هي ايه؟ التناول، ما ياكلش معاكم من المائده، ما يشتركش معاكم، لازم تعزلوه زي ما عخان اتعزل عشان غضب ربنا ما يحلش عليكم كلكم. يبقى هنا الكنيسه لما بتيجي تعاقب واحد تقول له انت محروم من التناول بسبب هذه الخطيه، ما يزعلش، لان ده قرار انجيلي ان لازم يتعاقب بسبب هذه الخطيه. ولو ما تعاقبش، ادينا زي ما شفنا النهارده، لو ما تعاقبش، لو الكاهن فوت للخاطي ومره واثنين وثلاثه وخلاص وعيش زي ما انت عايز، والله يحلك يا ابني، ده غضب ربنا ينزل على الكاهن وعلى الكنيسه كلها. فهمتوها؟ لانه ماذا لي ان ادين الذين من خارج؟ انا مش شغلتي ان انا ادين العالم اللي عايش بره، مش هو يعيشوا زي ما يعيشوا، دي مش شغلتي. لكن انا بدين اللي من الداخل. هرجع اقول مره ثانيه، ليه بدين اللي من الداخل؟ عشان غلطته بتاثر علينا كلنا، غلطته بتاثر عليا وعلى الكنيسه كلها، فلازم ادينه ولازم اعزله ولازم اقدبه واسيبه فتره متادب ومنفصل عن التناول. طبعا دي شغل الكاهن والاسقف طبعا. لانه ماذا لي ان ادين الذين من خارج؟ الستم انتم تدينون الذين من داخل؟ اما الذين من خارج فالله يدينهم، فعزلوا الخبيث من بينكم. اي سؤال؟ ما هي مشورة اخي توفل؟ وكيف بدد الله مشورته؟ وفي اي سفر توجد قصته؟ قصته موجودة في سفر صموئيل الثاني. واخي توفل ده كان راجل حكيم جدا، والمشير الحكيم بتاع داود النبي. لكن لما ابشالوم انقلب على ابوه واخد منه الملك، اخي توفل انحاز لجانب الغالب اللي هو ابشالوم، واشار مشورة زي الطين على ابشالوم وقال له ابوك دلوقتي هربان ورجليه مخلعة، هو والعساكر بتوعه، ده الوقت المناسب انك تموته هو والرجالة بتوعه. طبعا لو كان ابشالوم سمع الكلام كان موت داود فعلا، لان داود كان هربان حفيان هو والناس بتوعه، وكانوا 600 راجل، وبعدين جيش ابشالوم كان الجيش كله، فلو كان طلع الجيش كله على داود كان موتوه. هذه مشورة اكيتوفل اللي كانت هتضيع داود وتضيع المملكة كلها. شريحة جاز، ربنا يستر، ربنا يستر. من مطبعة؟ ربنا يستر ربنا يستر. في نفس الوقت كان في مشير تاني حكيم تبع لداود وراح وقال له انا منضم ليك، كان اسمه حشاي الاركي، قال له انا معاك، قال له انت وجودك معايا هنا مش هيفيد ولا هيزود ولا هيقلل، ولكن انا خايف من اخي توفل، فروح انت عشان لو اخي توفل شار مشورة على ابشالوم انت ممكن انك انت تبوظها له. فسمع الكلام وراح لقى اخي توفل بيقول ابشالوم اطلع دلوقتي موت داود. فراح ابشالوم باصص لحشاي الاركي قال له طب وانت رايك ايه يا حشاي؟ قال له يا مولاي الملك ابوك راجل بتاع حرب وما يهزوش انه اطرد من المملكة بتاعته، لو طلعت دلوقتي هيبقى عامل زي النمر او زي الدبة اللي فقدت ولادها لانه جريح، فهيضرب وهيضرب بشراسة وهيغلبك، لكن لو انت قعدت على كرسي الملك بتاعك شهرين ثلاثة، هو كان في غرضه انه يعمل ايه، يدي فرصة لداود يرتب ورقه، فقال له لو انت قعدت، وبعدين هو ضرب له على الوتر الحساس، الوتر الحساس النعرة الكذابة والكبرياء اللي في قلبه، قال له لو انت بقى رحت جاي ومجمع جيوش من ال 12 سبط، مش بس سبط يهوذا، ده انت تجمع جيوش من 12 سبط وتطلع انت في وسطهم بتختال كده زي الديك الرومي ولابس لبسك واخر قبها وحواليك جيش عرمرم، وداود بقى يكون طبعا معاه كام عسكري، هتطلع تبيده في دقايق. هو ضرب على الوتر الحساس انه يطلع في جيش ضخم ولابس اللبس بتاعه، لمس الكبرياء بتاعه، فعجبته مشورة حشاي الاركي. اخي توفل عرف ان حشاي في صف داود، وعرف ان داود هيكسب المعركة، وعرف ان وقتها داود هينتقم منه، راح انتحر. وكان اخي توفل رمزا ليهوذا اللي بعد كده عمل نفس العملة مع المسيح. وكانت المشورة بتاعت حشاي الاركي هي اللي ابطلت مشورة اخي توفل. فعلا داود استرد، يعني في خلال كام شهر دول حضر نفسه وحضر الجيش بتاعه، ولما طلع ابشالوم يحاربه غلبه. فمشورة حشاي الاركي ابطلت مشورة اخي توفل. فاحنا نقول ان في ناس كتيرة بيشيروا مشورات رديئة ضد الكنيسة، فنصلي ونقول كل دول عبارة عن اخي توفل، ويا رب زي ما ابطلت مشورة اخي توفل ابطل مشورة هؤلاء. تفضل نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الى الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الاب نعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جمعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جمعكم. بسم الاب والابن والروح القدس الى الواحد امين. في سؤال الاول سريع كده بيقول ان طريقة الشيطان لمحاولة اقناع الانسان بشيء لطريقة ماكرة، واحيانا اقتنع بكلامه ظنا انه كلام الله، فكيف اهين وكيف اميز بين كلام الله وكلام الشيطان؟ طبعا، والكنيسة اللي عارفة ان محاولات الشيطان محاولات مقنعة وعقلانية بتصلي في التحليل. انتوا عارفين التحليل اللي بيقرأ الكاهن على رأس المعترف، في ثلاث تحاليل، لكن احنا للاستسهال بنصلي واحد بس. لكن جوه الكنيسة بنصلي الثلاثة، يعني مثلا في صلاة عشية بنصلي الثلاثة، في القداسات بنصلي الثلاثة، لكن ساعات للاختصار لما يكون الواحد بيعترف بنصلي له الثالث اللي هو المشهور اللي هو أيها السيد رب يسوع المسيح طبعا اغفر خطايانا ده اللي هو التحليل اللي انتوا بتسمعوه الشهير. لكن التحليل الأولاني لذيذ جدا، خدوا بالكم منه، يقول نعم يا رب الذي أعطانا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو، اسحق رؤوسه تحت أقدامنا سريعا. حد كده واضح؟ وبدد عنا كل معقولاته الشريرة والمقاومة لنا. تاخدين بالكم؟ بدد عنا كل معقولاته الشريرة والمقاومة لنا. الشيطان مش بيجيب حاجة غريبة. يعني مثلا لو عايز يسقط واحدة رهبة قديسة، عمره ما هيجي للرهبة القديسة دي ويقول لها ايه رأيك تيجي تزني، ما هو المؤكد هترفض. واخدين بالكم؟ فهو خبيث، ما يقعش الوقعة دي هو، لكن يبتدي ويمكن يصبر عليها 10 سنين. لكن كل ماذا يحط لها فكرة تبدو معقولة، مثلا يجي لها ويزن عليها، عجبك ومين الرئيسة اللي بتعمله، تصرف تصرفات صعبة، هي دي اخلاق رهبات دي، وهو ده ينفع جوه الاديرة الكلام ده، ويفضل يلح وكلام منطقي صح. ممكن تلاقي من الرئيسة دي بتزعق بتشخط ظلمتها، يوم يجي يزن في ودانها ويقول لها عجبك التصرفات دي، بصراحة انا لو منك اسيب الدير ده، العالم احسن. دي الخطية جوه الدير اصعب من الخطية بره الدير، فانا منك كده اسيب الدير، ويفضل يلح عليها حدا ما يخرجها من الدير. ادي اول خطوة، ويفضل في تسلسل وينسي الانسان التصرف الصح، ويفضل وراه لحد لما يبعده من حضن الكنيسة، وطالما بعده من حضن الكنيسة يستفرد بيه ويوقعه كل مدى في حتة اوحش في حتة اوحش، لحد لما يوصل للي عايزه في الاخر ويبعده عن ربنا تماما. انا بقول هذا الكلام لكن في نفس الوقت لا يمكن ان انا استضعف ربنا. بمعنى ايه؟ مش معنى ان الشيطان ماكر وبيستخدم كلام مقنع ان ربنا قاعد ساكت. طب ما الروح القدس ايضا من جوايا، ما هو بيكلمني بكلام مقنع. الآية اللي انتوا عارفينها كلكم، الروح القدس يبكت على خطية وعلى بر وعلى دين. كلمة يبكت بتترجم ايه؟ يقنع. انا عندي كذا نسخة انجليزي كل واحدة مترجماها شكل، لان الكلمة الاصلية في اليونانية تحتمل كذا ترجمة، تحتمل كذا ترجمة، لكن الترجمة اللي بتعجبني قوي اللي هي ترجمة يقنع، to convince، بيقنع. ده عمل الروح القدس انه يقنع ويحايل، وده متفق مع الآية اللي بتقول في سفر أرمية اقنعتني يا رب فاقتنعت والححت علي. يا ريت تحط قدامه كلمة والححت، ده الروح القدس لحوح. انتوا فاكرين ان ربنا بيسيبنا كده ورقة في مهاب الريح والشيطان بيلعب بينا وربنا قاعد يتفرج؟ هل في اب، طب افرضوا صوروا معايا المثل ده، اب قاعد في البلكونة ولقى ابنه الصغير تحت في الشارع والعيال نازلين ضرب فيه بالشراريت وبالاقلام، الاب يقعد يتفرج كده يحط ايد على ايده جنب ورجل على رجل ولما نشوف الولد هيتصرف ازاي، مفروض يرفضهم ويمشي. ده يبقى اب؟ لا طبعا، لازم هينزل يدافع عن ابنه، وربنا بيعمل كده. اذا كان الاب البشري بيدافع عن ابنه، فالاب السماوي مش هيدافع عننا؟ امال ايه معناها ان ربنا مخلي لكل واحد فينا ملاك حارس؟ بيعمل ايه الملاك الحارس ده؟ والروح القدس اللي جوايا ده بيعمل ايه؟ مش بيكلمني هو الاخر؟ لكن لازم بقى احنا كناس روحيين يكون عندنا الافراز، فين الصوت بتاع الروح القدس وفين الصوت بتاع الشيطان. صوت الشيطان دايما يدفع لليأس، للخصام، للكبرياء، للتمرد. ده صوت الروح، ده صوت الشيطان دايما يعمل كده. اما صوت الروح القدس يدفع دايما للرجاء. انت سقط، المسيح فاتح دراعاته وهيفضل فاتح دراعاته ومستنيك. خطيتك كبيرة، ويعني كبيرة ايه يعني لما تكون كبيرة؟ هل دم المسيح مش هيقدر يغفرها؟ يقدر يغفرها. ده صوت الروح القدس. صوت الشيطان حتى لو عملت، كان لسه واحد من كم يوم قاعد معايا و يعني تعباه خطية صغيرة، يقول لي طب وايه الفرق بين الخطية الصغيرة والخطية الكبيرة؟ ما دي بتموت ودي بتموت، ما انا هالك هالك. يا يعني ده انت خطيتك يا ابني دي خطية صغيرة قوي. يقول لي ايه الفرق بين الصغير والكبير؟ ده يهلك وده يهلك، ده يموت وده يموت. ويستخدم ايات، مش ما بيستخدمش ايات، بيستخدم ايات. مفيش روح رجاء، مفيش روح ثقة في ربنا، الثقة اتعدمت. ادي صوت الشيطان يخلي لك الثقة تنعدم، يخلي لك الرجاء يموت، يقول لك مفيش امل، ربنا مش هيقبلك. ويبدو كلام مقنع، الله قدوس يا ابني كيف يقبلك وانت خاطي؟ ايأس. ده صوت الشيطان، ده صوت الشيطان. وكلام كلام مقنع، هو ربنا قدوس طبعا وربنا متسامي عن الانسان، فلا يمكن يقبلك وانت في خطيتك، ربنا هيرفضك هيرفضك ولا يمكن يقبلك. ده صوت الشيطان. مهما كانت الخطية، هيعجبني قصة الراهب اللي كان كل ما ينزل يبيع الشغل لإيده يزني بالفلوس اللي جابها، وبعدين مرة في مرة في مرة ظهر له الشيطان على شكل راهب عجوز كده وقال له بقى انت مش مكسوف من نفسك تعمل كذا وكذا وكذا، وجاي وقف قدام ربنا وتصلي؟ يا اخي غور، ابعد بين عن الصلاة وبطل صلاة وبطل حركات، ايأس بقى لان مفيش امل فيك. فلما سمع كلمة ايأس دي قال ده صوت مين؟ صوت الشيطان. فقال يبقى ده الشيطان لابس صورة راهب. قال له شوف انت بتضربني ضربة وانا بضربك ضربة، ومن المؤكد ان انا اللي هغلبك في الاخر لان ربنا مش هيسيبني. بستان الرهبان يقول ومن تلك اللحظة رفع عنه شيطان الزنا من اجل رجائه وثقته في ربنا. مش قادر تميز بين الاصوات، ادي وظيفة اب الاعتراف. روح لاب اعترافك وقعد معاه وقول له انا قدامي صوتين بيتنازعوني، ارشدني نعمل ايه، تعال نصلي مع بعض وارشدني اعمل ايه. وعشان كده في سر اعتراف في الكنيسة. الاعتراف مش بس ان انا اعترف بخطيتي، ولكن الاعتراف ان انا اشاور اب اعترافي في الافكار اللي بتطلع في ذهني ان هي الصح وان هي الغلط، وربنا بيرشد. باختصار، الافكار اللي بيحطها الشيطان في دماغي وقد تبدو معقولة، افكار بتدعو للتمرد، للتذمر، للثورة على ربنا وعلى الناس وعلى الرئاسات اللي موجودة، وتدعو لليأس، كل دي اصوات شيطانية. واما الاصوات اللي بتدعو للرجاء والثقة والفرح وان ربنا هيدخلني السماء هيدخلني السماء، هذه الاصوات اصوات الروح القدس. ومن السهولة التمييز، ولو مش قادر تميز عندك اب اعترافك اسأله. الكلام ده واضح؟ ولكن طبعا طبعا بلا شك ان حروب الشيطان من النوع اللي بنسميه حروب معقولة، ولكن يحط السم في العسل، يحط السم في العسل. يعني بمعنى ايه؟ يعني يحط لك في وسط الافكار اللي بيحطها في دماغك كلام 90% منه منطقي، ولكن 10% منه كذب وغلط. فانت بتقبل الغلط لان يبدو في الظاهر ان 90% من الكلام منطقي. ادي معنى كلمة معقولاته الشريرة المقاومة لنا، لانه بيحط كلام معقول لكن في وسط العسل يحط بيه السم. فهمتوا ازاي؟ طبعا من ضمن الحروب بتاعت الشيطان اللي من هذا النوع تحوير الايات، وانه يحرف الايات لصالحه زي ما عمل مع حواء. هل حقا قال الله؟ التشكيك في الايات وتحريف الايات، تحريف الايات. هل حقا قال الله لن تموت؟ هل حقا قال الله انتم مش هتموتوا ولا حاجة؟ كذبة، ما ربنا قال هتموتوا. لا ده ربنا خايف، تحوير الايات. مع ان تبقى الايه واضحة، وهرجع اقول مرة تانية ساعات تبقى الايات واضحة لكن احنا في تشكك، فنسأل نسأل، ودي وظيفة اب الاعتراف جوه الكنيسة. نخش بقى في الاصحاح السادس. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايتجاسر منكم احد له دعوة على اخر ان يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ الستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم؟ فان كان العالم يدان بكم افانتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ الستم تعلمون اننا سندين ملائكة فبالاولى امور هذه الحياة؟ فان كان لكم محاكم في امور هذه الحياة فاجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاء. لتخجيلكم اقول اهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر ان يقضي بين اخوته؟ لكن الاخ يحاكم الاخ وذلك عند غير المؤمنين. فالان فيكم عيب مطلقا لان عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن انتم تظلمون وتسلبون وذلك للاخوة. ام لستم تعلمون ان الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا زنا ولا عبدة اوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان اناس منكم، لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا. ايه الموضوع اللي بيناقشه هنا بولس الرسول؟ ايه الموضوع اللي بيناقشه؟ المحاكمات. ان انا في مشكلة بيني وبين اخويا اروح ارفع عليه قضية في المحكمة. وما اكثر المحاكمات وما اكثر القضايا اللي بين الاخوات وبين بعضهم. غالبا بتكون القضايا اللي موجودة حاليا قضايا خاصة بالميراث، لكن هي الفكرة عموما. طبعا كلام بتاع بولس الرسول مش كلام مطلق انه ممنوع اللجوء للمحاكم، لان هو نفس بولس الرسول التجأ للمحاكم. يعني مثلا لما الوالي كان اليهود بيضربوه والوالي انقذه من بين ايديهم، وبعدين امر انه يضرب، قال له ازاي تضربني وانا روماني غير مقضي عليا؟ ده بيلجأ للقوانين الرومانية من اجل ان تحميه. لما قال انا رافع شكواي لقيصر، ده بيلتجئ لحكم قيصر. طب ازاي بولس الرسول يلجأ لقيصر وفي نفس الوقت يمنعني من اللجوء لقيصر؟ يعني يمنعني من اللجوء للمحاكم وهو في نفس الوقت كان بيلجأ للمحاكم. حد يقدر يلاقي الحل؟ بالظبط كده. في مشاكل اللي بين الاخوة وبين بعضيهم دي تروح للمحاكم ليه؟ ما تحلوها جوه الكنيسة. ده احنا كنا في الاصحاح اللي فات بنقول لما يكون في انسان بيخطئ الكنيسة بتدينه وبتقطعه وبتحرمه وتسلمه للشيطان من اجل ان الجسد يضرب عشان تخلص الروح في يوم الرب. الكنيسة لها سلطان انها تعمل كده. فاذا كان الكنيسة لها سلطان انها تعمل كده، مش بالاولى ان الكنيسة كلها سلطان انها تحكم بين واحد وواحد؟ فلكن لما بولس كان بيلجأ للمحاكم ما كانش مشكلة بينه وبين اخواته، لا، لما كانوا بيضربوه ما كانش بيلجأ. يعني لما اليهود ضربوه ما لجأش للمحاكم، سكت. لكن لما كان واقع في ايد الراجل الروماني والروماني اللي قال اضربه، قال له تضربني ازاي؟ القانون الروماني بيقول كذا كذا، انا ما اضربش. فده بينه وبين الرومان بيلجأ للمحاكمات، بيلجأ للقضاء الروماني، ويلجأ للقانون الروماني عشان يحميه. ده بينه وبين الراجل الروماني. لكن بينه وبين الكنيسة لو كان حصل مشكلة، يعني مثلا الاهل كورنثوس اتهموه انه حرامي، هل لجأ للقضاء؟ ما يلجأش للقضاء، قال لهم احكموا انتوا. بل بالعكس، لما راح لاهل اورشليم وقال لهم، لما راح اظن اهل روميا وقال لهم جمعوا فلوس اروح بيها لاورشليم، قال لهم ويجي واحد معايا عشان خاطر يشهد على ان انا اديت الفلوس دي لاورشليم. لجأ للمؤمنين عشان يكونوا حكام ليه، لكن لم يلجأ للقضاء. هذه النقطة، ان انا بيني وبين اخواتي الكنيسة تحل المشكلة. وكتير بنعمل كده، اما يكون في مشكلة ما بين اتنين وبين بعضهم جوه الكنيسة، نقول لهم تقبلوا التحكيم ولا اقبل التحكيم؟ انت تقبل التحكيم؟ اقبل التحكيم. طب انا بعرض عليك اسماء كذا وكذا وكذا يكونوا محكمين، يقول اقبل. نيجي للطرف الثاني، تقبل فلان وفلان وفلان يكونوا محكمين؟ اقبل. ونعمل قاعدة بيننا وبين بعض ونحكم المختصين اللي ليهم خبرات، وياما عندنا ما عندنا خبرات في كل حاجة، وتعالوا اقعدوا معانا واحكموا ويحكموا والناس تقبل الحكم. لكن انا وقعت مع ناس يقع في مشكلة تقول له تقبل التحكيم، يقول لك لا انا اروح للقضاء، انا اخد حقي بالقضاء، اهو ده ضد الكتاب، اهو ده ضد الكتاب. انا مش عايز اقول كتير في الكلام ده، لكن عموما الفكرة الاساسية في الباراجراف اللي احنا قريناه، ان المفروض بيننا وبين بعض، بيننا وبين بعض كاخوة، عندنا مشكلة بيني وبين اخواتي، اجي اقول للكنيسة انا عندي مشكلة، ونعمل لجنة تحكيم من المختصين. انا ما بقدرش افهم في كل حاجة، يعني كتير بيجوا يعرضوا عليا مشاكل انا ما اعرفش احلها. انا مثلا ملاش في الفلوس ابدا. لما حد يحكي، اول ما يبتدي واحد يحكي لي عن الفلوس ودفعنا وما دفعناش، انا ابقى تايه توهان العيل في مولد، ما فهمش في موضوع الفلوس ده خالص، اتوه. فاقول له استنى انا ما بفهمش فلوس، تقبل اجيب فلان يحكم؟ في ناس بتقبل وبتتحل المشاكل بالطريقة دي، وفي ناس قلبها متحجر، قلبها متحجر ما يقبلش حكم الكنيسة لانه خايف انه يتظلم من الكنيسة. هنا بولس الرسول يقول له ايه؟ انت خايف من ايه؟ لك خايف اتظلم، يحكموا عليا غلط. لك طب يعني ما يحكموا عليك غلط هتتظلم؟ بات مظلوم ولا بات غالب ولا بات ظالم؟ مش ده المثل؟ هو هنا بيقول بولس الرسول نفس المعنى، بيقول نفس المعنى، الاحسن انك تكون مظلوم. وتعالى نحسبها، تعالى نحسبها بالمنطق، ان هي الاحسن انك تتظلم والمسيح ينصفك ويجيب لك حقك. ما هو اذا كنا عملنا لجنة جوه الكنيسة وحكمت عليك بالظلم، ربنا هيبص من فوق وهيجيب لك حقك لحد عندك. واحد لسه يعني حاكمين عليه الحكم اللي فات ده، وقلنا له عليك غرامة كذا، اتصل بيا من يومين وقال لي انا اتحكم عليا بكذا، ربنا النهاردة بعت لي كذا، ربنا بعت لي كذا. فنفترض ان يكون الحكم ظالم، ربنا هيعوضك. النيل احسن لك، تتظلم وربنا يعوضك ولا تظلم وربنا يدينك؟ اظن لما نيجي نحكمها نلاقي ان انا اتظلم وربنا يعوضني احسن، واقع في ايد ناس من الكنيسة احسن ما اقع في ايد ناس من بره الكنيسة. واخدين بالكم ازاي؟ طبعا زي ما بيقول هنا ان القضاء غير عادل، احنا طبعا بنحترم القضاء بتاعنا ونقول القضاء بتاعنا قضاء عادل، ولكن الكلام اللي بيقوله بولس الرسول هنا ان القضاء غير عادل، وان احنا نقع في ايد ناس ما يعرفوش العدل، وناس ظلمة وناس وثنيين، لانهم كانوا وثنيين. فمين الاقدر ان يحكم، الناس الوثنيين اللي عايشين في وثنية، ولا الناس اللي مملوئين من الروح القدس مهما كانوا بسطة، مهما كانوا بسطة؟ فانا اقبل، انا كمؤمن اقبل اي حكم، حكم الناس الظلمة ولا اللي فاضيين من الروح القدس، ولا اقبل حكم الناس المملوئين من الروح القدس حتى لو حكم عليا بالظلم، حتى لو غلطوا؟ ما هو بدم انا سلمت امر للكنيسة، يبقى لازم انا حاطط جوه قلبي انه انا غلط او متأسف هم غلطوا وحكم عليا بالظلم، ربنا قادر انه يعوضني. مش انا سبت امري للكنيسة وسبت امري للمسيح هو هيعوضني، لكن ألجأ للظلمة ليه؟ لو انا لجأت للمحكمة برا والمحكمة ظلمتني، ما هو معرض القاضي، لانه القاضي ده مش اله، القاضي معرض انه يغلط. بينما انا لجأت لبرا ربنا يقول لي طب خلاص يبقى انت خلعت مني، اتفضل بقى بينك وبين القضاء بره، يظلمك ما يظلمكش ماليش دعوه بيك. لكن لو انا لجأت للكنيسة والكنيسة ظلمتني، ربنا يعوضني، ما انا سايب الامر في ايده وقلت له اتصرف انت. انتوا فاهمين الفرق بين الاثنين؟ في فرق بين ان انا الجأ للقضاء بره وان انا الجأ للكنيسة ولا حلي لي مشكلتي. الكنيسة تجيب لي ناس مملوئين من الروح القدس، لان احنا كلنا مليئين من الروح القدس، ومش بس بنجيب ناس مملوء، يعني الحكايه مش دروشه وبس اجيب واحد اقول ده مسيحي مملوء من الروح القدس، لا، بجيب ناس اهل خبره، لكن ايضا فيه الروح القدس. وبعدين بنصلي قبل ما نقعد، فربنا يبارك في القعده ويدي حكم، ويدي حكم صحيح. فهمتوا؟ خلاص بنلجأ للقضاء، ملهاش حل، خلاص ملهاش حل، طبعا ملهاش حل. الاخت بتسأل لو كان طرف وافق على تحكيم الكنيسة والطرف التاني رفض، هنعمل ايه؟ ما نهمش في طريق القضاء وربنا هيجيب لي حقي برضو، بدا ما انا قبلت والطرف التاني رفض ربنا يجيب لي حقي، سواء عن طريق المحكمة او عن طريق اي طريق. واضحة؟ تعالوا بقى نقراها آية آية، احنا خدنا الفكرة ونمسكها بقى آية آية. أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين؟ ليه سماهم بقى ظالمين؟ لأنهم وثنيين ما يعرفوش العدل، ناس ماشيين مع الأوثان، مع كهنة الأوثان، يجيبوا العدل منين؟ ده من المؤكد ركبهم شياطين، فأنا أروح لناس ركبهم شياطين وأقول لهم احكموا لي؟ لا، انا اروح للناس المؤمنين المليانين من الروح القدس. ألستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم؟ فان كان العالم يدان بكم، افانتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ هل احنا هندين العالم؟ هندين ازاي؟ هل الفكرة دي اخترعها بولس الرسول ولا المسيح اشار ليها؟ المسيح اشار ليها فين؟ هاتوا معايا متى 19:28، متى 19:28. فقال لهم يسوع الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. يعني إيه أدين أسباط إسرائيل؟ يعني إيه أدين الناس في اليوم الأخير؟ ادينهم ازاي؟ ادينهم ازاي؟ شوفوا